أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة: إذا كانت الأجرة مما يقال أو يوزن لابد من تعيين كيلها أو وزنها، ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها. هنا أيضا السيد الماتين يتعرض إلى تطبيق آخر من تطبيقات كبرى شرطية المعلومية بلحاظ الأجرة لا بلحاظ المنفعة، وأن الأجرة تارة يكون نقدا لا إشكال، وأخرى لا يكون مال النقد، وإنما تكون الأجرة عروضا أي سلعة. حينئذ إذا كان مما يقال أو يوزن، كما لو آجر الدار مثلا سكن الدار شهرا في قبال من من حنطة مثلا، إذن لابد من تعيين الكيل أو الوزن إذا كان مما يقال أو يوزن، لأن الأجرة عوض، وفي العوائض أيضا لابد من التعيين، تعيين المقدار في ما يكون من جنس المكيل بالكيل، وما يكون من الموزون بالوزن، ومن المعدود بالعداد بالعد، لكي لا يلزم الغرر، فلا بد من الكيل والوزن، تحديد مقدار الكيل، تحديد مقدار الوزن، تحديد العدد إذا كان من المعدودات. وإذا كان مما يكفي فيه اعتبار المشاهدة، كما في بعض الأمور التي لا تكون معدودة ولا موزونة ولا مكيلة، وإنما تشاهد خصوصيته، حتى المكيل والموزون في بعض المراتب يكتفى فيه بالمشاهدة في بعض الأعراف، بعض الأطعمة أيضا تباع بالكم المحدد عن طريق المشاهدة على الزرع مثلا، قد يلحظ يشاهد مقدار تجمع هذا الزرع فيباع بهذا الشكل، يباع قوترة، ما يسمى بالقوترة والمجازفة. هناك في مثل هذه الموارد التي الأمور التي يكون عرفا أيضا تحديدها وتقديرها بالمشاهدة، يكتفى بالمشاهدة، الميزان أن يرتفع الغرر الذي يكون ناشئا من الجهالة بالمقدار أو الخصوصيات الدخيلة في المالية، لابد وأن لا يكون، وإلا يبطل. في روايات شرطية الكيل والوزن في الواردة في الطعام والمكيل والموزون، قد يستظهر واستظهر بعض الفقهاء منها شرطية تعيين الكيل والوزن حتى لو لم يلزم منه الغرر، حتى إذا كان لا يلزم من الجهل به غررون، فهل يقال في باب الإجارة أيضا بذلك؟ إذا كانت الأجرة مما يقال أو يوزن كالطعام مثلا، لا بد من تحديد وزنها ولو لم يلزم منه غررون، أو لا يشترط ذلك، وإنما اللازم أن لا يلزم الغرر. في باب البيع بعضهم استفاد من تلك الروايات الإطلاق، إلا أنه حتى لو استفيد هذا الإطلاق هناك في تلك الروايات، فإن تلك الروايات كلها واردة في البيع والشراء للطعام أو للمكيل والموزون، فلو حملنا شرطية الكيل والوزن على ما يدفع به الغرر لا أكثر، فهناك أيضا لا يشترط ذلك، الشرط دفع الغرر لا أكثر، وإن استفيد منه شيء تعبدي من اللزوم الكيل والوزن تعبدا في باب المكيل والموزون هناك، حتى لو لم يلزم من الجهل بمقدار الوزن غررون. حينئذ التعدي منه من تلك الروايات إلى باب البيع إلى باب الإيجار إذا كانت الأجرة مما يقال أو يوزن يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، وأن تلك الروايات الواردة في البيع بيع الطعام وشراء الطعام لا خصوصية للبيع فيها، وإن كان موردها البيع فلو جعل الطعام أجرة في قبال المنفعة أيضا يكون حينئذ يشترط فيه الكيل والوازن ولو لم يلزم من عدمهما غرر. فإن قبلنا هذا الإلغاء الخصوصية يتعدى، وإن لم نستطع إلغاء الخصوصية بدعوى أن مثل هذه الشرطية سوف تكون شرطية تعبدية، لأن الموجود عند العقلاء شرطية رفع الجهالة بالمقدار الذي يرتفع به الغرار لا أكثر. فإذا فرض لزوم الأكثر في البيع فهذا يقتصر فيه على مورده، لا يمكن التعدي حينئذ إلى باب الإيجار إذا كانت الأجرة طعاما أو مكيلا أو موزونا، فحينئذ هنا على القاعدة يكون صحيحا. ولا يبعد أنه يكون هذا الكلام تاما، يعني لو استفدنا شيئا شرطية تعبدية في باب البيع بيع المكيل والموزون فالتعدي منه إلى باب الإيجار ووقوع الطعام أو المكيل والموزون وقوعهما أجرتان، التعدي من في هذا الشرط التعبدي من ذاك الباب إلى هذا الباب يكون مشكلا حينئذ. هذا ما يرتبط بالمسألة التاسعة. فالمسألة التاسعة أيضا تطبيق من تطبيقات الكبرى والشرطية المذكورة. المسألة العاشرة، ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا، أو صحته في شهر أو بطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه البطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني، أقوال أربعة أقوال أقواها الثاني، وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى، إلا أن يقال أنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد. هنا أيضا يتعرض إلى تطبيق وقع فيه البحث بين الفقهاء، فيما إذا كانت المدة التي يراد تملكها ووقوع الإجارة فيها غير معلومة غير محددة، لكن أجرة كل مقدار منها كل زمن وشهر منها يكون مشخصا محددا. إذا كان الأمر هكذا، المجموع الزمان والمنفعة في الزمان الذي يراد تملكه بالإجارة مجهول حين العقد، لكن قيمة كل مقدار منه مشخصة. هنا وقع البحث أنه في مثل هذه الموارد هل يصح الإيجار أو لا يصح، كما لو قال آجرت الدار منك كل شهر بدرهم أو بدينار من دون أن يعلم أنه كم يكون هذا الدار. لا إشكال في أنه إذا كان المقدار مشخصا حدد قال آجرتك الدار سنة كل شهر بدينار أو شهران كل يوم بدرهم، فإشكال في صحة مثل هذا الإيجار لأن المدة محددة كما أن قيمة كل زمان من أزمنة هذه المدة والمنفعة محددة، مجموع المدة والمنفعة المستملكة بالإجارة محددة أيضا، لا إشكال في الصحة. كما لا إشكال في البطلان إذا كان كليهما مجهولا، يعني كان جعل الدرهم أو الدينار في قبال إيجار الدار شهرا أو شهرين، قال آجرتك شهرا أو شهرين بدرهم، بحيث كان الدرهم على أحد التقديرين في مقابل الشهر، على التقدير الآخر في مقابل شهرين، هذا أيضا لا إشكال في بطلانه. ولعله هو مقصود السيد الباتين بقوله ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، إذ هنا يلزم لا محالة الجهل بمقدار المنفعة المستملكة بالدرهم، وأن هذه المنفعة المستملكة بالدرهم أو بالدينار هل بمقدار السكنة أو منفعة الدار شهرا أو شهرين، والشهر والشهرين ماليتهما مختلفة لا محالة. إذن فيلزم الجهل بمقدار المنفعة المملوكة ويلزم الغرر أيضا، ولهذا هذا لا إشكال في بطلانه. إنما الكلام في الفرض الثالث، أن يكون مقدار تمام المنفعة التي يريد أن يمتلكها بالعقد الإيجار مجهولا مقداره، لكن قيمة كل مقدار يقع منه معلومة. يقول آجرتك كل شهر بدرهم، فكل شهر يزداد في الإيجار يزداد عليه درهم لا محالة، يملك عليه المجر المالك درهما آخر. هنا مقدار المدة، مجموع المدة التي يريد أن يستأجرها أو يسكن في الدار مجهول، حتى عند المستأجر قد يكون مجهولا، لا يدري بأي مقدار سوف يبقى في هذا الدار. لكن قيمة كل زمان قطعة زمنية من هذه المدة المجهولة مقدارها ومجموعها، قيمتها معلومة، يعني قيمة كل مقدار منه معلوم. ومن هنا لا يلزم منه غرر، بمعنى خطر وخسارة على المجير المالك، لأنه كلما بقي أي مقدار يبقى لابد أن يدفع ماليته وقيمته المسمات، أجرته المسمات وهو الدرهم إلى صاحبه. إذن فلا غرر من ناحية المالية، لكن جهل بمجموع المدة التي بالأخرة هذا الإنسان سوف يمتلك الدار، منفعة الدار بأي مقدار بمثل هذا العقد، أي مقدار من منافع الدار يملكها ملكية فعلية من خلال عقد الإيجار، هذا لا يعلم أن المقدار الذي يملكه في عقد الإيجار بأي مقداره، كما أنه لا يعلم المالك أن المقدار الذي يملكه بهذا العقد الإيجار من الدراهم كم درهم، إذ لا يعلم أنه كم شهر سوف يبقى ويسكن. فيكون هناك جهل بمجموع المنفعة المملوكة وبمجموع الدراهم، بمجموع المعوض ومجموع العوض، يجهل مجموع العوض والمعوض أنهما بأي مقدار. وقع البحث في هذا الشيء، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا، على أقوال أربعة ذكرها الباتين هنا: قول بالصحة مطلقة، وقول بالبطلان مطلقة وهو الذي يختاره السيد الباتين، وقول بالصحة في شهر واحد والبطلان في الزيادة. يفصل، يقال الشهر الأول المعاملة صحيحة فيه، الإجارة صحيحة، يملك المنفعة لمدة سكنة شهر واحد المستأجر، ويملك المجير المالك أيضا درهما في قبال ذلك، ما زاد لأنه مشكوك يكون باطلا. هذا أيضا قول لعله نسبة إلى صاحب الشرايع وبعض الفقهاء السابقين. القول بالصحة منسوب إلى الشيخ. على كل حال، قول رابع بتفصيل آخر بين، يعني هو نفس القول الثالث لكن لا مطلقة في تقديره، أنه تارة يكون المجر يوجر أو المستأجر يقع عقد الإيجار بإنشاء واحد، كما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بدرهم، هنا يكون باطلا. وأخرى يجعل إنشاء الإيجار للشهر الأول مستقلا عن سائر الشهور، فيقول آجرتك شهرا واحدا بدرهم، فإن زدت فبحسابه، كلما زدت بعد ذلك أخذت الدار شهرا آخر، ثانيا ثالثا، فبنفس الحساب أي بدرهم. بحيث أنشئ أولا منفصلا إيجار الشهر الواحد بدرهم، وجعل الثاني تابعا لذلك، فإن زدت فبحسابه. فهنا يقال بأنه في الشهر الواحد يصح، لأن هذا إنشاء مستقل وينحل إلى إجارتين بحسب الحقيقة، إجارة للشهر الأول بدرهم وهذا صحيح، وإجار للشهور الأخرى إذا أراد وإذا زاد أيضا بدرهم، كل شهر بدرهم، وهذا مجهول فيكون باطلا. هذا أيضا قول رابع الذي هو نفس القول الثالث، لكن لا مطلقا كما في القول الثالث، بل بخصوص ما إذا كان الإنشاء إنشاءين، إنشاء الإيجار بنحو جملتين، إنشاء مستقل للشهر الأول وإنشاء ثاني لسائر الشهور، هذا أيضا قول رابع. المصنف اختار القول الثاني وهو البطلان، قال أقواه الثاني وهو البطلان مطلقا، وعلله لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا. هنا يقول مقدار ما يملكه هذا المالك الآن من الأجرة يكون مجهولا، هذا المقدار كم درهم سوف يملك لا يعلم، لا يعلم أن هذا الإنسان كم سوف يبقى في هذا الدار، وكيف كم شهر يريد هذه الدار، فمقدار الدراهم التي يمتلكها تكون مجهولة، بل مقدار المنفعة التي يمتلكها المستأجر أيضا تكون مجهولة، هم العوض مجهول مقداره وكميته، هم المعوض مجهول مقداره وكميته، ومن هنا حكم بالبطل. الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على البطلان هنا وجوه عديدة. الأول هذا الذي ذكره الماتين، دعوى لزوم الجهالة بمقدار الأجرة بل المنفعة، فلا يعلم كل من المتعاقدين الموجر والمستأجر أنه كم ملك، أي مقدار ملك من الدراهم وأي مقدار ملك من المنفعة الطرف المقابل، فيكون حينئذ العقد باطلا من باب مبطلية الجهالة. هذا الوجه بهذا الاستدلال الذي هو ظاهر المات يمكن المناقشة فيه، أولا بأن مطلق الجهالة لا يوجب البطلان، فإنه قد تقدم منه أيضا لعله في بعض الأبحاث السابقة أن الجهالة إنما تستوجب البطلان إذا كانت هذه الجهالة موجبة للغرر، إذا استوجبت الجهالة غررا غررية المعاملة بحيث كان هناك خسارة وخطر، حينئذ تكون المعاملة باطلة للغرض، لأن الغرض النوعي في باب المعاملات تكون المالية دخيلة فيها كما قلنا فيما سبق. وأما إذا لم يكن هناك غرر، صحيح المتعاقدان حين العقد لا يعلمان أنه أي مقدار سوف يكون لكل منهما بالنتيجة من المال، لكن في لوح الواقع وبالنهاية يتحدث هذا المقدار بأي مقدار يكون، ولا يلزم غرر زيادته ونقيصته لا يؤدي إلى الغرر لوجود مشخص وهو كل مقدار من بكذا، هذا يجعل زيادة المنفعة زيادة المعوض في قباله نفس المقدار بنفس النسبة من الزيادة في العوض، فلا خسارة في المالية، وهذا في البيع أيضا معقول. يقول أبيعك هذا المقدار، هذه الحنطة التي أمامها، كل كيل منه بدرهم، لا يعلم أنه كم كيل، لكن بعد ذلك سوف يكيلونه، كل كيل منه بدرهم، وهنا يشتري تمامه كل كيل منه بدرهم، سواء كان كيله 10 20، فينعقد البيع ويتم البيع، بعد ذلك يذهبون ويوزنون أو يكتالون هذا المال، فيدفع بإجاء كل كيل من درهمان. هنا حين العقد الجهل موجود، لكن جهل بالمجموع بالكمية من دون غرر، إذ لو كان كثيرا أو قليلا بمقدار الكثرة والقلة ما يقابله أيضا من العوض يكثر ويقل، فلا يلزم أن يكون هناك خسارة في المالية أو أن يكون هناك خطر ونقصان في المالية. إذن فإذا قلنا هناك أن الذي تقتضيه القاعدة ليس بأكثر من شرطية عدم الجهالة المعلومية، بمعنى عدم الجهالة الموجبة للغرر، لا مطلق عدم الجهالة، إذن فهذا العقد ليس فيه محذور من هذه الناحية، فينبغي أن يكون صحيحا. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن هذا الجهالة كانت مانعة عن الصحة، مع ذلك لا ينبغي القول بالبطلان مطلقا، بل ينبغي أن يلاحظ أنه هل يوجد مقدار متيقن للإيجار؟ فإذا كان في البين مقدار متيقن على كل حال كالشهر الواحد، نعلم أن هذا الإنسان شهر واحد على كل حال يستأجر، يريد الشهر الواحد، كلا الطرفين من ناحية إرادتهما للشهر الواحد لا إشكال فيهما، وإنما الشك في الزائد أنه ما زاد على الشهر الواحد أيضا سوف يريد الإيجار، هذا سوف يستأجر، وبأي مقدار، كم شهر آخر سوف يستأجر، هذا هو الذي يكون مشكوك. كما هو الغالب في أغلب الموارد يوجد قد يكون الشهر الواحد هو القدر المتيقن حينئذ. مثل هذا الإيجار حتى إذا افترضنا أن الجهالة موجبة للبطلان، الجهالة توجب البطلان في المجهول، أما في المقدار المعلوم والمتيقن في هذا المقدار الإيجار لماذا يكون باطلا؟ يكون صحيحا. في المقدار الذي يعلم أن هذا المقدار المنفعة منفعة سكن الدار لمدة شهر واحد، يعلم قصد المجري له لإيجاره وقصد المستأجر له وجعل ثمنه الدرهم أجرته أيضا الدرهم، حينئذ هذا العقد عقد الإيجار بحسب الحقيقة ينحل إلى إيجار للشهر الأول، وهذا يقيني لا شك فيه، لا في الطرف المنفعة يوجد شك، هم مقداره معين هم مقدر هم معين في الشهر الأول ويوجد دال عليه أيضا، وهم ثمن أجرته معينة وهو الدرهم الواحد، إذن فالإيجار بالنسبة للشهر الأول يكون صحيحا، بالنسبة للشهور الأخرى حيث أنها مجهولة غير معلومة، أصل أنه هل يؤجر أو لا يؤجر مثلا، سوف يريد أو لا يريد الشهور الأخرى، حينئذ يكون البطلان لذاك، فإن هذا هو مقتضى انحلالية العقود بلحاظ متعلقاتها التي تكون هذه المتعلقات متساوية الأقدام والنسبة، يعني كل مقدار من الثمن له من الثمن أو الأجرة ما بإزائه مقدار من المبيع أو المنفعة في باب الإيجار. في البيع أيضا كذلك، حينما يبيع منا من الحنطة بعد ذلك يظهر أن هذا الكيس الثاني ليس كان فاسدا أو كان تالفا أو كان الملكا للغير، فالبيع بلحاظ الكيس الأول الذي هو ملك له يكون بيعا صحيحا. وأتمام هناك قد يقال بخيار تبعض الصفقة مثلا في بعض الموارد، والذي هنا أيضا حتى هذا الخيار لا وجه للقول به. إذن والجمع في إنشاء واحد بين الإيجارين أيضا لا يكون مخلا ومضرا، لأن وحدة الإنشاء وتعدد الإنشاء ليس دخيلا في صحة المعاملة وفي صحة العقود، كما هو منقح في محله من بحث المكاسب، هناك بين هذا مفصلا. إذن فمقتضى القاعدة أن يكون الإيجار إذا كان يوجد قدر متيقن كالشهر الواحد، مقتضى القاعدة أن يكون الإيجار في ذاك المقدار المتيقن صحيحا وفي الباقي يكون باطلا. نعم لو لم يكن قدرا متيقن بحيث احتملنا حتى الشهر الواحد لا يريد أن يستأجر، حتى الشهر الأول مشكوك أنه هل سوف يسكن ويستأجر أو لا يستأجر، هنا حينئذ مثلا الإشكال الثاني لا يريد. وأما إذا كان يوجد قدر متيقن فمقتضى القاعدة الصحة حينئذ. هذا مضافا إلى رواية سويت التعرض إليها، لا بد من ملاحظة مبنى مفاد تلك الرواية. قد يقال أن مفاد تلك الرواية ابتداء الصحة في هذه المسألة، ولكن نؤجله إلى آخر البحث. الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعلام من أن الجهالة في المقام وإن لم يلزم منها الغرر، لأن مقدار المالية لكل زمان لكل شهر من المنفعة مشخصة، فلا غرر فيها على كل حال. لكن في باب الإيجار بالخصوص يدعي هذا العلام أنه في خصوص باب الإيجار الجهالة مطلقا بالعوض أو المعوض يكون موجبا للبطلان حتى لو لم يلزم منه الغرر، خلافا لباب البيع. في البيع الجهالة بالثمن والمثمن إذا لزم منهما الغرر يكون باطلا، أما لو لم يلزم منهم الغرر لا يكون باطلا إلا في المكيل والموزون، على قول قلنا على بعض أن بعض الفقهاء استفادوا من روايات شرطية الكيل والوزن، اشتراط المعلومية في الكيل والوزن مطلقة حتى لو لم يلزم من عدمهما الغرر. وأما في سائر الخصوصيات الجهل إذا لم يلزم منه الغرر في البيع لا يكون مطلقا، لكن في الإيجار بالخصوص زمان مدة الإيجار وكذلك مقدار الأجرة كلاهما لا بد أن يكون معينا مشخصا، فالجهل بهما ولو لم يلزم منهما الغرر يوجب البطلان. مدرك هذه إضافة الشرطية الزائدة في باب الإجارة، مدرك ذلك التمسك برواية معتبرة أبي ربيع الشامي المتقدمة في إثبات كبرى شرطية المعلومية للأجرة وللمنفعة، حينما تعرض السيد الماتن إلى أركان العقد وتعرض إلى هذا الشرط العوضين معلومية العوضين، هناك استدل هذا العلم برواية عن أبي الربيع الشامي في من يتقبل الأرض، قال يتقبلها بشيء معلوم إلى سنين مسمات، بشيء معلوم إلى سنين مسمات، لا بد من معلومية الثمن الأجرة يعني شيء، وكذلك لا بد من معلومية السنين، سنين مسمات، المدة أيضا لا بد أن تكون مسمات، سنة سنتين أقل أكثر. فهذه الرواية دلتنا في خصوص باب الإجارة على شرطية معلومية المدة وتحديدها وتشخيصها أنها شهر شهرين سنة سنتين ثلاث وكذلك الثمن. إذن فمع عدم التحديد بمقتضى هذه الرواية يحكم ببطلان الإجارة، وإن لم يلزم من الجهالة وعدم التحديد والتعليم قررون باعتبار كل شهر بدرهم. هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، وذلك أولا باعتبار ما تقدم هناك من أن هذه الرواية من المحتمل قويا أو المستظهر منها ورودها في باب المزارعة لا في الإجارة، وقد تقدم هذا الكلام هناك حينما استدل هذا العلم بهذه الرواية، علقنا على الرواية بأن الظاهر منها باب المزارعة لا باب الإجارة، فإذا لم تكن ناظرة الواردة في باب الإجارة أو كانت مجملة على الأقل إذن لا يستفاد في باب الإجارة شرطية خاصة زائدة على الشروط العامة، والشرط العام على مبطلية الجهالة الغررية لا مبطلية كل جهالة. وثانيا لو سلمنا أن هذه الرواية ناظرة واردة في باب الإجارة، مع ذلك مفاد هذه الرواية ليس بأكثر من شرطية التحديد لسنين الإجارة بمقدار يرتفع به الغرر لا أكثر، لأن هذه الرواية ليس لها مفهوم، ليست متعرضة ابتداء كما قلنا هناك، ليست ابتداء متعرضة لبطلان الإجارة التي يكون مثلا السنين فيها غير محددة، وإنما يدل على ذلك بمفهوم القيد إلى سنين مسمات بشيء معلوم، يتقبلها أي الأرض بشيء معلوم إلى سنين مسمات. وهذا يفهم منه أنه إذا لم يكن إلى سنين مسمات يكون فيه إشكال، لكن من أي ناحية هذا الإشكال؟ مطلقا، أو إذا كان عدم التسمية للسنين مستلزما للغرر، يعني لا يمكن أن يستفاد من مجرد ذكر القيد وهو سنين مسمات أنه مع عدم التسمية مطلقا يكون باطلا، حتى إذا لم يلزم منه الغرر لأنه سمي بإزاء كل شهر، سمي بإزائه درهما بمقدار من الأجرة، هذا بعد لا يمكن استفادته من هذه الرواية. والغريب أن هذه هذا العلم بنفسه هناك علق على الرواية بأن مفاد هذه الرواية ليس بأكثر من مفاد مقتضى القاعدة، وهو أنه يشترط المعلومية وعدم الجهالة بمقدار يرتفع به الغرار لا أكثر. هو أيضا هناك استظهر هذا المعنى أن هذه الرواية لو تمت فمفادها ليس بأكثر من شرطية المعلومية وتحديد العوضين بمقدار، يعني المنفعة والأجرة بمقدار يرتفع بهما الغرار به الغرار لا بأكثر من هذا المقدار. فلا ولا ندري ما الذي حدا به إلى أن يعدل عن ذلك الاستظهار الصحيح الذي ذكره هناك، فهنا ادعى بأنه تلك الرواية تدل على شرطية مانعية الجهالة مطلقة ولو لم يلزم منها غرر، مع أنه هناك صرح بخلاف ذلك كما يظهر بمراجعة كلامه هناك. هذا ثانيا. وثالثا التعليق الثاني المبين على الوجه السابق يجري هنا أيضا، فإنه هنا أيضا يقال بأنه لو كان يوجد قدر متيقن إرادته في الإيجار منهما معا وهو الشهر الواحد مثلا، إذن الإيجار فيه لابد أن يكون صحيحا، البطلان يشمل الباقي لأنه مشكوك، أما الشهر الواحد الشهر الأول الذي هو متيقن على كل حال، لو فرض وجود قرينة على أن الشهر الواحد مقصود لهما على كل حال، حينئذ لا بد من القول بالصحة في هذا الشهر الواحد، ومانعية الجهالة برواية أبي الربيع تفيد فيما يأتي من الشهور حينئذ لا في الشهر الأول، هذا ذاك الإشكال هنا أيضا يتسجل. هذان وجهان. الوجه الثالث يأتي إن